ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت 9 من شهر 9 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مفوضية الاتحاد الأفريقي تدافع اللقاء مستشار الدعم السريع، وتقول أنها في حاجة ماسة إلى جهد المصالحة ونبس الإقصاء والتعالي والقطرصة والحقد والاستهجان ورفض الآخر. وزارة الخارجية تعرب عن دهشتها واستنكارها للدرك السحيق الذي انحدر إليه الناطق الرسمي باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الملف السوداني. والي شمال دارفور يصف الأوضاع الإنسانية بالولاية بالكارثية، ويوجه نداء للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة بتقديم دعم عاجل للنازحين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. انتقدت مفوضية الاتحاد الإفريقي بيان وزارة الخارجية بشأن اللقاء الذي جمع الأسبوع الماضي بالعاصمة الأثيوبية رئيس المفوضية موسى فكي مع مستشار الدعم السريع يوسف عزت. وقال الناطق الرسمي باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لملف السودان البروفيسور محمد الحسن لبات أن الاتحاد الأفريقي سيظل ساعيا مع الأشقاء الأفارقة والعرب وشركائه الدوليين إلى بلورة مسار سياسي مبني بقوة ومنهجية على أسس ومبادئ المنظمة القارية وقراراتها ذات الصلة، ولن يثنيه أي شكل من أشكال القصف أو الاستهجان عن ذلك المسار. ودافع محمد الحسن لبات رئيس ديوان رئيس المفوضية الأفريقية عن اللقاء، وقال أن اللقاء يأتي ضمن جهود الاتحاد الأفريقي في مقاربته للأزمة المستمرة في السودان من خلال لقائه بكافة الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية بما فيهم داعم النظام المخلوع رغم الاعتراضات الشديدة لبعض القوى التي أطاحت بذلك النظام. أعربت وزارة الخارجية عن دهشتها واستنكارها للدرك السحيق الذي انحدر إليه الناطق الرسمي باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الملف السوداني في تعليقه اليوم على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية يوم 4 من شهر 9 الجاري. وقالت في بيان: هو تعليق لا يستحق الرد عليه، ولولا إشفاقنا على المستوى المتردي الذي وصل إليه مستوى بعض موظفي منظمة كان السودان من مؤسسيها الأوائل، لأن لغته الحابطة ومحتواه الفجو وما فيه من إسفاف، تأكيد لما عبر عنه بيان الوزارة المشار إليه. وجه والي ولاية شمال دارفور نداء للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة بتقديم دعم عاجل للنازحين بالإقليم، ووصف الأوضاع الإنسانية بالولاية بالكارثية. ودعا الوالي الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية إلى ضرورة فتح مطار الفاشر لإيصال المساعدات الإنسانية، وإن أدى ذلك إلى إسقاط الطائرات فإن العمل الإنساني وأرواح المواطنين أغلى من الطائرات على حد قوله. وناشد الوالي نمير الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم دارفور بضرورة فتح مطار الفاشر الدولي للأغراض الإنسانية. وأضاف والي شمال دارفور نمير عبد الرحمن في هذا الخصوص:
فأنا كوالي بقدم مناشدة وبقدم نداء لكل المنظمات الدولية ولكل الوكالات بتاعت الأمم المتحدة والخيرين من أبناء بلدنا وجمعياتنا وناس هنا في مدينة الفاشر، أي جمعية وطنية، جمعية اجتماعية، كيان اجتماعي، أنا أفتكر أنه حان الوقت أنه الناس يجيب صف واحد ويقدم خدمة للأهل المساكين.
كشف مفوض العون الإنساني لإقليم النيل الأزرق رمضان ياسين حمد أن أعداد نازحي الخرطوم إلى النيل الأزرق بلغت 63,000، وأن مراكز الإيواء تقدر بحوالي 31 مركزا. وقال المفوض رمضان ياسين حمد لراديو دبنجا أن عدد النازحين من ولاية الخرطوم إلى النيل الأزرق بلغ 63,000، منهم 52,000 تحصلوا على بيانات عبر برنامج الغذاء العالمي، وعدد 36,000 منهم تم توزيع المساعدات الإنسانية لهم. وكشف عن اجتماع الاثنين القادم لكل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية برئاسة حاكم الإقليم بغرض مناقشة الأوضاع الإنسانية وعدد من القضايا، منها قضية افتتاح المدارس واستعداد هذه الجهات لتقديم العون. وأضاف المفوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن في نهايات توزيع غذاء من برنامج الغذاء العالمي لنازحي الخرطوم المرحلة الأولى، لتتبقى المرحلة الثانية شمال ريفي محافظة الدمازين وريفي محافظة الروسيرس. نحن نتحدث عن 31 مركز في المحافظتين. عدد النازحين من ولاية الخرطوم لإقليم النيل الأزرق 63,000.
كشفت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور عن وصول 54,000 أسرة إلى المناطق المحررة بسبب القتال بين الجيش والدعم السريع. وأطلقت الحركة في بيان باسم رئيس السلطة المدنية بالأراضي المحررة مجيب الرحمن الزبير نداء للأمم المتحدة بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية. وكشف البيان أن الحركة قد وضعت خطة لإيواء هؤلاء النازحين وتوفير الحماية اللازمة لهم، وذلك من خلال إنشاء مخيمات كبيرة لاستيعابهم في كل المناطق التالية: كالو، كوتين، كوتروم، دب نايرة، صابون الفجر، فنجا، ليبا، جلول، تورنترا، سبنجا، سورتني، كاتور، فينا وطويلة. تواصلت معاناة حوالي 121 من مرضى الكلى والذين يحتاجون إلى الغسيل بمدينة أم روابة بولاية شمال كردفان بسبب قطوعات الكهرباء وسرقة بعض معدات المركز يوم الخميس. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن مركز غسيل الكلى بالمدينة، والذي يقدم خدمات لأكثر من 120 مريض، الآن يعتمد على الخيرين في توفير وقود التشغيل، وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المركز لأكثر من 12 يوما. وكشفت المصادر عن أزمة حادة في مياه الشرب في المدينة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حيث بات سكان المدينة يعتمدون على عربات الكار والتناكر في الحصول على مياه الشرب، والذي يتراوح سعر البرميل فيها ما بين 3,000 إلى 5,000 جنيه. من جهة ثانية، أعادت قوات الدعم السريع في مدينة الرهد بولاية شمال كردفان عدد 40 عربة منهوبة. يشهد مركز غسيل الكلى بمدينة سنار وسط السودان زحام للمرضى، وأكدت المدير الطبي لمستشفى سنار الدكتورة نهى الريفيدة في تصريحات صحفية أن الوزير الاتحادي وجه بتحويل العدد الزائد من المرضى للغسيل في مستشفى السوكي بتنسيق مع الولاية، كما وعد باستجلاب عدد 10 ماكينات غسيل كلى وصيانة الماكينات المتعطلة وتوفير مواد الغسيل. أعلن مفوض العون الإنساني لإقليم النيل الأزرق رمضان حمد أن عدد العالقين في الحدود الأثيوبية السودانية بلغ 25,000، عدد منهم 7,000 فقط بسبب هجوم قوات الحركة الشعبية جناح عبد العزيز آدم الحلو. وكشف المفوض عن وضع ترتيبات بين الجهات المختصة لتقديم خدمات إنسانية عاجلة لهم. وقال المفوض لراديو دبنجا: نحن في نقاش مع الجهات المختصة لعودة العالقين في الحدود الأثيوبية. وأضاف مفوض العون الإنساني لإقليم النيل الأزرق رمضان ياسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
خصوصا العالقين من النازحين في محافظة الكرمك على الحدود الإثيوبية السودانية، هنالك عدد مقدر جدا حوالي 25,000 من المواطنين الفارين للحدود الإثيوبية. عاد عدد 7,000 منهم لمدينة الكرمك. الآن هنالك ترتيبات إن شاء الله مع الجهات ذات الصلة لتفقد أحوال هؤلاء النازحين وتقديم الخدمات الإنسانية لهم، خاصة بعد أحداث الكرمك الأخيرة.
ساخر الدكتور إبراهيم مخير عضو المكتب الاستشاري لقوات الدعم السريع من قرار رئيس مجلس السيادة بحل قوات الدعم السريع. وقال الدكتور إبراهيم مخير في حديث لراديو دبنجا أن رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان رجل يجلس على قارعة الطريق ولا يملك صفة قانونية ولا دستورية ولا حكومة منذ انقلاب اكتوبر، وهو عاجز عن تشكيل حكومة، وبالتالي كل هذه النقاط أفقدته صفته التي أعطته لها الوثيقة الدستورية. وأضاف مخير: نحن نواصل انتصاراتنا ونجبر البرهان للجلوس في مفاوضات جدة. وأضاف الدكتور إبراهيم مخير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
البرهان لا يملك صفة قانونية ولا دستورية ولا يملك حتى حكومة منذ انقلاب أكتوبر، والانقلاب نفسه أفقده صفته التي أعطتها له الوثيقة الدستورية. لا أثر للقرار على الدعم السريع، وهو لا يعني لنا شيء. نحن سوف نواصل انتصاراتنا وسوف نجبر البرهان للجلوس في جدة لكي ننزع منه تحكمه.
من جانبه قال المحلل والباحث السياسي الدكتور محمد تورشيل لراديو دبنجا أن قرار رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان المرتبط بحل الدعم السريع هو محاولة لعدم الاعتراف بقوات الدعم السريع. وأضاف: يبدو أن هذه التحركات الغرض منها طنق الدعم السريع ودفعه للانخراط بشكل جاد في مسار مفاوضات جدة برعاية السعودية والإدارة الأمريكية. وأضاف المحلل السياسي الدكتور محمد تورشيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
القرار الذي صدر من الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان المرتبط بحل الدعم السريع هو محاولة بأي حال من الأحوال لعدم الاعتراف مجددا بقوات الدعم السريع بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل. هذه القرارات ربما تسهم بشكل أو بآخر لنزع الشرعية من الدعم السريع في إبان الزيارات التي يقوم بها البرهان في الخارج.
قدم اتحاد معاشي الخدمة المدنية شمال دارفور مذكرة عاجلة إلى وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بشأن عدم صرف استحقاقاتهم ومرتباتهم لخمسة أشهر، وذلك منذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في أبريل الماضي. وطالبت المذكرة وزارة الرعاية الاجتماعية والجهات ذات الاختصاص التدخل العاجل لمعالجة الأمر واتخاذ قرار حاسم. وأوضحت المذكرة أن المعاشيين والمعاشيات بولاية شمال دارفور لم يصرفوا مرتباتهم منذ شهر 4 سنة 2023، حيث مضت خمسة أشهر والسادس على الأبواب. وأشارت المذكرة إلى أن اتحاد معاشيي الولاية خاطب مديرة الصندوق لتحويل مرتباتهم لبنك السودان الفاشر بتاريخ 30/8/2023 إلا أنها لم تستجب. اجتمعت ليندا توماس جرينفيلد المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء مع لاجئين سودانيين فروا من العنف العرقي والجنسي، وقالت أن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لمنع الفظائع الجماعية والتصدي لها في حرب السودان. واجتمعت المبعوثة الأمريكية مع نحو سبع نساء سودانيات في أدري، أخبرنها عن الظروف التي فرن خلالها من العنف الشديد. وقالت توماس جرينفيلد لرويترز: جميعهن جئنا إلى تشات خوفا مما قد يحدث لهن، ولم تبدي أي منهن شعورا أو حتى رغبة في العودة إلى الديار ما بقى العنف مستمرا. لا تزال مدن ولايات كردفان من بينها الأبيض والفولة والدلنج تعيش في ظلام دامس لأكثر من 12 يوما بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وأدى الانقطاع إلى تأثر المرافق الحيوية منها مصادر مياه الشرب والمستشفيات وشبكات الاتصالات. وأفاد مواطنون راديو دبنجا من الأبيض أن المدينة تعيش في ظلام دامس وانقطع الماء عن معظم أحياء المدينة لتوقف ضخ المياه في الشبكة، كما أشاروا إلى تأثر المستشفيات بانقطاع التيار الكهربائي مما انعكس سلبا على الخدمات العلاجية للمرضى، خاصة مرضى غسيل الكلى بجانب تذبذب شبكة الاتصالات. وأضافت ناشطة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الوضع الأمني لا زال الدعم السريع يحاصر مدينة الأبيض ويتحكم في مداخل المدينة الرئيسية مع انتشار كثيف للجيش والقوات النظامية الأخرى في داخل ومحيط المدينة، كما يتم سماع تراشقات من وقت لآخر لأصوات الرصاص والمدافع. الوضع العام في هدوء نسبي حذر، والحركة داخل المدينة عادية.
الخبر الأخير في النشرة: دعا منسق الأمم المتحدة المقيم في جمهورية أفريقيا الوسطى محمد أويا المجتمع الدولي إلى عدم خذلان الناس في تلك البلاد مع اشتداد الأزمات العالمية والإقليمية، وقال: يجب ألا ننسى جمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها. وكشف المنسق أن حوالي 70,000 شخص عبروا من السودان إلى أفريقيا الوسطى، الأمر الذي انعكس على الأوضاع الإنسانية فيها. وقال أويا أنه رأى آثارها على الأرض، وبيّن أن المنطقة الشمالية الشرقية حيث عبر 70,000 شخص من السودان بين عشية وضحاها تعاني بالفعل من الفقر وتأثيرات تغيير المناخ، مضيف أن ما يقارب 130,000 شخص في المنطقة يحتاجون بالفعل إلى المساعدات الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نتناول تطوراتها الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها على الوضع المعيشي، وحنبدأ بالدكتور هيثم فتحي. واحد في البداية بنقول له مرحبا بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزين انك تورينا رأيك حول قرار وزير المالية بشأن تخفيض ضريبة أرباح التعدين من 30% إلى 15%.
القرار في تقديري له آثار سلبية وآثار إيجابية. الآثار الإيجابية أنه بيحفز على زيادة الاستثمار وعلى زيادة جذب الشركات العاملة في هذا المجال، وبكون من القرارات المحفزة أنه نعمل على جذب شركات جديدة، وأنه هذه الشركات تزيد من أرباحها وتزيد من عملياتها وتزيد من فرص التشغيل داخل السودان. لكن من الآثار السلبية في تقديري أنه طبعا بيقلل من الوارد أو الإيرادات الضريبية للسودان، خاصة في الوقت اللي إحنا بنحتاج فيه لزيادة إيرادات، لأنه فقدنا كثير من الإيرادات الأخرى. فكنا يعني هذه الشركات هي الوحيدة التي تعمل خارج مناطق النزاعات، لأنها بتشتغل خارج ولاية الخرطوم. فمن آثاره السلبية إنه حيكون في تقليل لقيمة الإيرادات الضريبية، وكذلك من آثاره أيضا إنه ساوى بين القطاع الصناعي وبين القطاع التعديني، رغم اختلاف العمليات التشغيلة بين القطاعين، لأنه القطاع الصناعي فيه متطلبات كثيرة جدا، وفيه يعني ضخ بتاع استثمارات وعوائد وأرباح أقل من النشاط التعديني. فبرضو من الآثار في تقدير الآثار اللي هي سلبية إنه ساوى بين القطاعين رغم اختلاف التشغيل فيه وكمية المبالغ المستثمرة في القطاعين.
طيب لو انتقلنا للزيادة الكبيرة لسعر صرف الدولار أو العملات الأجنبية بشكل كبير، دلالاته شنو وأسبابه شنو؟
في تقديري أنه من أهم أسباب زيادة أسعار الصرف مقابل الجنيه السوداني أو انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في السودان في غضون الأسبوعين السابقين، من أهم الأسباب هو استعداد الكثير من السودانيين لمغادرة البلاد، خاصة بعد افتتاح مراكز استخراج جوازات السفر، فبقى في نوع من الطلب على العملات الحرة للاستعداد للسفر، وفي كثير منهم يستعد الآن للسفر، وبقى في رغبة كبيرة جدا للحصول على الدولار، فزاد الطلب ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، مع استمرار الأسباب السابقة اللي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني، ومن ضمنها هو قلة الواردات أي قلة الصادرات وارتفاع الواردات بطرق أخرى اللي هي اعتماد على التجارة الحدودية بين دول الجوار في الشمال وفي الشرق. دي برضو من الأسباب اللي عملت على ارتفاع قيمة العملات الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه السوداني. برضو هناك من الأسباب الموجودة يعني ما زالت مستمرة هو إنه فقد السودان كثير من أوجه أو من مصادر العملات الأجنبية، وعلى رأسي بتجي اللي هو عوائد واستثمارات العاملين بالخارج. فدي كلها أثرت جملة وتفصيلا مع بعضها البعض، خلقت انخفاض قيمة الجنيه السوداني مع ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السودان.
طيب الزيادة دي حيكون تأثير شنو على الوضع الاقتصادي بشكل عام؟
طبعا لما يكون في انخفاض لقيمة الجنيه السوداني بيكون في زيادة في التضخم، بيكون في ارتفاع للأسعار. فدائما نتوقع انه حيكون في ارتفاع للأسعار كبير جدا ما لم يتم طبعا تداركه بقرارات تشجيعية لارتفاع قيمة الجنيه السوداني. ومن أهم القرارات هي تسهيلات للصادرات السودانية، زي ما شفنا في قطاع التعدين إنه انخفضت قيمة، تم تخفيض قيمة الضريبة. ممكن يكون هنالك برضو قرارات مماثلة للترغيب وتسهيل إجراءات الصادرات السودانية في ظل هذه الظروف اللي احنا بنعيشها الآن. وبرضو يكون هنالك قرارات محفزة لزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي، في قطاع الخدمات، في القطاع الصناعي اللي هو خارج مدن أو خارج المدن اللي فيها اشتباكات موجودة الآن. برضو نتمنى أن يكون هنالك نوع من التعاون الدولي بين السودان وبين الدول الصديقة والشقيقة اللي بينه بتربطها بين علاقات، أن يتم دعم السودان لمثلا تثبيت سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وأن يكون برضو في تحفيز للعاملين بالخارج في أنه يزيدوا من تحويلاتهم واستثماراتهم في المدن الأخرى اللي هي غير متأثرة بالنزاعات.
طيب لو انتقلنا للمحور الثالث اللي هو الآن الحرب مر عليها نحو 5 أشهر، إلى أين يمضي الوضع الاقتصادي في تقديرك؟
أنا في تقديري الآن ما زالت هنالك عقبات كثيرة جدا تعترض الاقتصاد السوداني، ومن ضمنها هو النمو الاقتصادي للسودان، وخاصة في ولاية الخرطوم اللي هي بتعتبر المركز الاقتصادي الكبير للسودان. فطالما استمرت هذه النزاعات فحيكون هنالك استمرار لما يعانيه الاقتصاد السوداني الآن. السودان يوميا زي يعني الآن دراسات، طبعا كلها اجتهادات، لكن الأكثر الاجتهادات وأكثر الأرقام دقة، وإن السودان يوميا بيفقد قرابة 80 مليون دولار يوميا. دي دراسات لكن لم تهدر من جهات مختصة. فلكن تتخيل دولة تفقد يوميا 80 مليون دولار يوميا. فده كله بيأثر على الاقتصاد السوداني، والسودان الاقتصاد السوداني في تقديري ما لم يكن هنالك استقرار في المدن اللي بيشهد فيها النزاع، مدن الوسط، وهنالك عدم استقرار، هنالك عدم نزوح، ازدياد نسب البطالة في السودان، زيادة الوفيات، لعدم توفر الخدمات العلاجية، برضو في نوع من القصور في الخدمات التعليمية. ده كلها بتتراكم هذه المؤشرات على الاقتصاد السوداني، وحتخلق مشكلة في الأيام القادمات. حتى إذا استتب الأمن وتوقفت الحرب سوف يعاني الاقتصاد السوداني كثيرا حتى يسترد عافيته، ما لم يكن هنالك حلول تساعد في تخفيض هذه الصدمة على الاقتصاد السوداني. لكن الآن إحنا كاقتصاد سوداني، الآن السودان الاقتصاد السوداني يعاني كثيرا لأنه فقد موارد كثيرة جدا، توقف لعجلة الإنتاج، تزايد عدد النازحين داخليا وزيادتهم خارجيا، وتوقف الخدمات اللي بيحتاجها المواطن في حياته اليومية والسلع التي يحتاجها يوميا المواطن في حياته اليومية لا تتوفر. فدي كلها هتأثر على الاقتصاد السوداني، هيكون في ارتفاع لمعدلات التضخم، هيكون في انخفاض لقيمة الجنيه السوداني، هيكون في ارتفاع لنسب البطالة وانخفاض للنمو الاقتصادي للسودان مع انخفاض في قيمة الصادرات السودانية وانخفاض أيضا في قيمة الواردات السودانية.
طيب الحاجات دي بشكل عام تأثير شنو على المواطنين بشكل مباشر؟
بتأثر طبعا على المواطن السوداني في أنه ما حيلقى فرص العمل، حتزيد البطالة، انتشار البطالة يعني ازدياد معدلات الجريمة وانتشار الأعمال اللي نحن ممكن نسميها أنه أعمال غير أخلاقية، زيادة الفساد، دي كلها هتأثر. نقص في الخدمات الصحية، ما هيكون في خدمات صحية، هيزيد من نقص الخدمات التعليمية وهيزيد من يعني من فرص الحصول على الغذاء، وممكن أن يتسبب في ما يعني يسبب في نقص الغذاء لكثير من مدن السودان خاصة التي تتأثر بالنزاعات المسلحة.
شكرا جزيلا يا دكتور، شكرا جزيلا،
حياك الله، جزاك الله خير،
ونشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.